سائد المؤمنين الجليل
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام القضاء، وكنا قد وقفنا عند حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد فله أجر. والحديث متفق عليه. وهذا الحديث كما يقول الأمير الصنعاني رحمه الله إنه أصل في إثبات الاجتهاد، وقد نعى الأمير رحمه الله على من قفل باب الاجتهاد وألف رسالة في ذلك. لكن كما هو معلوم إن الفقهاء وضعوا شروطا لمن يجتهد أن يكون عارفا وعالما بأمور لا بد منها، وهذا القول الذي ذكره الفقهاء قول حق، فإنه لا ينبغي أن يشتري أي إنسان على كتاب الله أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويزعم ويدعي الاجتهاد، ويدعي في أنه يفهم فيها، ويدعي أنه يعرف فيها وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا العام من الخاص، ولا المطلق من المقيد، ولا يعرف شيئا في السنة النبوية، ولا يفهم شيئا من علم اللغة. فإن هذه أمور مهمة جدا، لأن القرآن وإن نزل بكلام العرب لكن كلام العرب كان الناس يعرفونه، وكان الناس يعني ينشؤون عليه، أما وقد سرت العجمة بينهم وتغيرت كثير من المفاهيم، وأصبح الناس يستخدمون مصطلحات حديثة وجديدة، كل ذلك أخل بشرط الاجتهاد. وبالحقيقة إن الأمر لا ينبغي أن يقع الناس فيه بين طرفين، وإنما ينبغي أن يكون الناس فيه واسطة. فليس باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه لكل إنسان ولكل ناعق، كما أنه ليس مقفولا وموصودا أمام من أحاط ومن عرف الحكم والدليل. ثم إنه ينبغي لنا أن ندرك أيضا أن الاجتهاد قد يكون اجتهادا عاما مطلقا، يعني يتناول كافة مسائل الأحكام الشرعية، وقد يكون اجتهادا في مسألة معينة محددة. فإن الإنسان إذا درس هذه المسألة وقف على أدلتها وما يتعلق بها من معاني لغوية ومن اصطلاحات أصولية وغير ذلك، فإنه يمكنه أن يجتهد ويستنبط حكما في هذا المجال. وهذا الوضع وإن سرى على مسألة معينة وحكم معين فإنه لا يعطيه الحق في أن يكون مجتهدا مطلقا، كما أنه يعني إذا كان من أهل الورع وإذا كان ممن لا يجرؤ على الفتيا فإنه إذا ألم وأصبح ذا أهلية فلا ينبغي له أن يقعد عن الاجتهاد بحجة أنه لا يريد أن يتحمل رأيا أو أن يتحمل حكما، ما دام الله سبحانه وتعالى قد وهبه العلم ووهبه العقل ووهبه الفهم، فلا بد له من بذل الجهد في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى وفي معرفة الحكم الشرعي في النازلة من النوازل، وإلا فإنه يعد مقصرا في ذلك. كما أنه لا ينبغي لمن يدعي الاجتهاد في آخر الزمان أن يسف القول في المتقدمين وأن يستخف بأهل العلم من المتقدمين ويدعي أنه بلغه ما لم يبلغه ويدعي أنه عرف ما لم يعرفه ويدعي أنه وقف على ما لم يقف. هذه دعاوى لا ينبغي لطالب علم فضلا عن أن يكون ذا تقوى وفضلا عن أن يكون ذا صلاح وفضلا عن أن يكون حريصا على معرفة الحكم الشرعي أن يدعي ذلك. ولا ينبغي أيضا لطالب العلم أن يسيء الظن بالعلماء السابقين، يسيء الظن بهم ويتنقصهم ويدعي أنه أعلم منهم. كل هذا لا شك أنه من عمل الشيطان، ولا شك أنه من الجهل، ولا شك أنه من الاستخفاف. بل عليه أن يبذل الجهد وأن يقف على أقوالهم وأن يعتذر لمخطئهم وأن يترحم على مصيبهم وأن يبين رأي وصواب من أصاب ويعتذر عن خطأ من أخطأ. فإن هذا هو دأب الصالحين وإن هذا هو منهج المسلمين. وكنا قد وقفنا عند قوله لما تكلم على مسألة الاجتهاد قال الشارح وغيره في تعريف المجتهد، قال: وهو المتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية. يقول قال يعني الشارح المراد به أبو الحسين المغربي، ولكنه يعز وجوده بل كاد ينعدم بالكلية ومع تعذره، فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه أو فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه، أي فمن شرط هذا المجتهد أن يكون على هذه الحال مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه، يعني أن يكون منتميا إلى إمام وأن يحيط بمسائل مذهب إمامه ثم بعد ذلك يكون مجتهدا فيها، يعني لا يكون مستنبطا لمذهب جديد. ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته في النازلة، هل طبق عليها أصول المذهب أو لا. قال: وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه. انتهى. هذا ما قاله الشارح، ثم تعقبه الأمير الصنعاني بقوله: قلت ولا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان، وإن تطابق عليه الأعيان. وقد بينا بطلان دعوى تعذر الاجتهاد في رسالتنا المسمات بإرشاد ابن النقاد إلى تيسير الاجتهاد بما لا يمكن دفعه، وما أرى هذه الدعوة التي تطابقت عليها الأنظار إلا من كفران نعمة الله عليهم. فإنهم أعني المدعين لهذه الدعوة والمقررين لها مجتهدون، يعرف أحدهم من الأدلة ما يمكنه بها أو ما يمكنه بها الاستنباط مما لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، ولا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، ولا معاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله عليها، أي في اليمن. وقوله عامله يعني أميره، ولا شريح قاضي عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. هكذا ينبغي أن يقال، لأن شريحا كان قاضيا لعمر ولعلي على الكوفة. يريد أن يقول إن كثير من العلماء المتأخرين يعني جمعوا من العلوم ما لم يكن عند هؤلاء، وفي الحقيقة إن هذه دعوة، إن هذه دعوة ما ينبغي للأمير الصنعاني أن يقولها، لأنه هو لم يصبر علم هؤلاء الفضلاء من الصحابة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في معاذ: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. فهل يجرؤ إنسان أن يقول إن هؤلاء العلماء الذين آثروا التقليد على الاجتهاد هم أعلم من هؤلاء الصحابة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الأمة بعد رسولها أصحابه رضوان الله عليهم، وما كان ينبغي أن يقال مثل هذا القول. ولو اقتصر رحمه الله على قوله إن بعض هؤلاء من عندهم من العلم ما يماثل أو ما يقارب لكان ذلك كافيا، أما أن يدعي أن هؤلاء أعلم من الصحابة فيعني كلمة لا يجرؤ الإنسان أن يقولها. قال: ويدل لذلك قول الشارح: فمن شرطه أي المقلد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، وأن يتحقق أصوله وأدلته، أي ومن شرطه أن يتحقق أصوله أصول إمامه وأدلته، وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه، فإن هذا هو الاجتهاد الذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية، يعني الذي حكم بأنه لا يكاد يوجد. هذا الرأي الذي ذكره الأمير الصنعاني أن هذا هو الاجتهاد، لا شك أن معرفة الأدلة ومعرفة الأصول وتنزيل الأحكام، بذل الجهد في تنزيل الأحكام عليها، لا شك أن هذا اجتهاد. لكن علماء الأصول قسموا الاجتهاد إلى اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد، فهذا يمكن أن يسمى بالاجتهاد المقيد. وفي الحقيقة إن من وصل إلى هذه المرتبة واجتهد واستنبط حكما وإن خالف فيه الإمام أو رأى أن فيه مخالفة لرأي الإمام ينبغي له أن يبرزه، واجتهاده ووصوله إلى رأي وإلى حكم وإن خالف مذهب الإمام. علماء الفقه وعلماء الوصول وعلماء الحديث لا ينكرون عليه ذلك، ولذلك هم يسمونه اجتهاد في المذهب، وقد يكون في المذهب أكثر من رأي، كما هو معروف في المذهب الواحد مجموعة من الآراء، قول في قول ظاهر وقول أظهر وقول راجح وقول أرجح، وهذه كلها اجتهادات تدور في دائرة المذهب. وهناك في الحقيقة نقطة ينبغي لنا ألا تفوت على أذهاننا معشر طلبة العلم، ذلك أن الأئمة الذين انتسبت إليهم هذه المذاهب هم علماء بذلوا الجهد في معرفة الدليل وفي معرفة الحكم مستنبطا من الدليل، وهم عندما يقولون ما يقولونه إنما يتبعون في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم، فهم في الحقيقة لم يأتوا بشيء من عندهم، وإن نسبت هذه الأقوال إليهم إنما هي نسبة شهرة وإنما هي نسبة يعني عزو، وإلا فإن هذه الأقوال مستمدة ومستنبطة من كتاب الله. وهؤلاء الأئمة المتبوعون مع أنهم يستنبطون من الكتاب والسنة كانوا يحرجون على من يريد أن يقول بقولهم ويرى رأيهم، يحرجون عليه أن لا يقول قولا إلا إذا عرف دليله، وأن لا يركن إلى قول إلا إذا وقف على دليله، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك أنه إذا كان قولهم خالف دليلا من كتاب أو سنة فيجب على الناس أن يتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة وأن يتخلوا عن مذهب الإمام، بل إن مذهب الإمام يرى أنه ما جاء موافقا للكتاب والسنة وإن لم يقل به. هذا ما شاع عن كثير منهم رحمهم الله. ولذلك فلا تعارض. أما أن يدعي بعض الجهلة أو أن يذهب بعض الناس المتعصبين، وهذا إنما هو من الجهل، كما يزعم القائل الذي يقول لو جاءني من الحديث 100 وكل واحد رواه الثقة وجاءني عن الإمام قول قدمته، يعني قدم قول الإمام على هذه الأدلة كلها، فهذا في الحقيقة من الجهل، لأنه لو عرف أصول مذهب إمامه لما فعل ذلك، لأن إمامه يقول أنا أستدل بالكتاب وبالسنة. قال وسماه متعذرا، فهل لا جعل هذا المقلد إمامه كتاب الله، فهل لا جعل هذا المقلد إمامه، أو فهل لا جعل هذا المقلد إمامه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عوضا عن إمامه وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه؟ وبالحقيقة هي تنتهي في النهاية للكتاب والسنة، والعبارات كلها ألفاظ دالة على معان، فهل استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ونزل الأحكام عليها إذا لم يجد نصا شرعيا عوضا عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصا؟ تالله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير من معرفة الكتاب والسنة إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفهم مرامهم والتفتيش عن كلامهم. قال ومن المعلوم يقينا أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة المرام، فإنه أبلغ الكلام بالإجماع وأعذبه في الأفواه والأسماع وأقربه إلى الفهم والانتفاع، ولا ينكر هذا إلا جلمود الطباع، يعني صعب الجلمود هو الشديد الصعب مثل الصخر، ومن لا حظ له في النفع والانتفاع. والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامنا، والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامنا. يقول وأحلامهم كأحلامنا، وهذا في الحقيقة من المبالغة ومن الغلو، فإن للمتقدمين شانا وفضلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه خير القرون. نحن الآن نتلقى الأخبار، وقد تتلقى الخبر ناقصا وتتلقى الخبر مبتورا، لكن الصحابي رضي الله تعالى عنه تنزل به الحادثة ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ويشاهد الواقع الذي نزل فيه ويعيش الجو الذي مر به ويعايش الحادثة التي وقعت فيها ذلك الحكم. ولهذا فإن فهمه للحكم يختلف عن فهم من لم يشهد. ومن الأدلة على ذلك ما روى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنه لما قرأ عندها قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، فتبادر إلى ذهن مروان أنه يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن لا يطوف بين الصفا والمروة، أنه لا حرج عليه في ذلك. وهذا قد يتبادر من الآية، لأن الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقد رفع الجناح عمن يطوف. فإذا كان رفع الجناح عمن يطوف كأن الأصل هو عدم الطواف، وهذا الذي فهمه عروة. ولذلك لما سأل عائشة عن ذلك قالت له بئس ما فهمت يا ابن أختي، ليس هذا هو المقصود، وربطت الأمر بسبب النزول، ومعلوم أن سبب النزول له أثر كبير في تفسير معنى الآية. فقالت له إن الأنصار كانوا في الجاهلية يهلون لمنات الطاغية، ومنات كانت في موضع قريب من البحر، في مكان قريب من ينبع في أيامنا هذه، فإذا أهلوا إلى منات الطاغية كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة، وذلك لأن الصفا والمروة كان عليهما صنمان إساف ونائلة، وكان من أهل إلى منات الطاغية لا يهل إلى إساف ونائلة. فلما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنهم يعني يجزئهم الحج بدون السعي بين الصفا والمروة على حسب ما كانوا عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يبين فيها أنه رفع الجناح عنهم، وأن عليهم أن يسعوا بين الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبل إن الأمر أكثر من ذلك، فقد أصبح السعي بين الصفا والمروة في الحج وفي العمرة أمرا واجب، بل إنه عند بعض الفقهاء ركن من أركان الحج، من تركه بطل حجه، من تركه عمدا بطل حجه، ومن تركه سهو لا بد أن يأتي به وعليه فدية. إذن فالمسألة لو لم يكن تكن عائشة رضي الله تعالى عنها حاضرة نزول هذه الآية وسببها، لربما بعد عنها الفهم كما بعد عن مين؟ عن عروة بن الزبير. فقول الشارح أو الأمير الصنعاني إن أفهامهم كأفهامنا وإن أحلامهم كأحلامنا، يعني أمر فيه شيء من المبالغة، ما كان ينبغي له أن يقول ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم لهذه الصحبة، والله أعلم يعني حيث يجعل رسالته. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن لأصحابه مزية على غيرهم، كما قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتميزون على غيرهم، ومثل هذا القول لا ينبغي أن يقوله طالب علم. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين لا اجتهادا ولا تقليدا. حقيقة هذه دعوة، لأن الله سبحانه وتعالى يسر لنا من يبين لنا ومن يوضح لنا ومن يفسر لنا، حتى أنه تقاربت أفهامنا إلى أفهامهم وفهمنا مثل ما فهموا. ولا يعني هذا أنهم هم أو نحن المتأخرين يعني نفوق أو نماثل أو نساويهم في الفهم. قال: أما الأول فلاستحالته، وأما الثاني فلأننا لا نقلد حتى نعلم أنه يجوز لنا التقليد، ولا نعلم ذلك إلا بعد فهم الدليل من الكتاب والسنة على جوازه لتصريحهم بأنه الله سبحانه وتعالى قال في حق من جاء بعد المهاجرين والأنصار ماذا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال في حقهم والذين اتبعوهم بإحسان. ولا شك أن الاتباع نعم لدى المتأخرين يفرقون بين الاتباع والتقليد، إن كان هذا مراد الأمير الصنعاني فالقول صحيح، الاتباع أن تقتفي أثر الشخص وأنت تعلم دليله، وأما التقليد أن تتبعه دون معرفة الدليل. والتقليد هذا وهو الاتباع دون معرفة الدليل مقته الله وأنكره علينا ونهانا عنه، وأمرنا بالاتباع وهو أن نعرف دليل كل ونعرف مسلك الدليل الذي استنبط به الحكم، وهذا مطلوب منا، ولا شك أنه مطلوب من الناس يعني على فرض الكفاية، وإلا فإنه ليس بمطلوب ولا متعين على كل واحد أن يكون مجتهدا أو أن يكون عارفا للدليل، ليس مطلوبا من كل واحد أن يكون عارفا للدليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالقوم يكفيهم أن يحذرهم من يعرف الدليل وأن يبين لهم من يعرف الدليل، ولا يطالب كل واحد أو ولا يطالب كل واحد بمعرفة الدليل، فإنه لو اتبع واكتفى بمعرفة الحكم لا يلزم على الفقيه أن يبين له الدليل، ولا يلزم أيضا لهذا المتبع أن يسأل عن الدليل، لكن لو أحب أن يتفقه وطلب السؤال عن الدليل تعين على الفقيه أن يبين له الدليل. قال قال لتصريح بأنه لا يجوز التقليد في جواز التقليد، فهذا الفهم الذي فهمناه به فهذا الفهم الذي فهمنا به هذا الدليل نفهم به غيره من الأدلة من كثير وقليل، على أنه قد شهد المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي من بعده من هو أفقه ممن في عصره، لكن النبي عندما قال ذلك قاله في صيغة التقليل، حيث قال ورب تدل على ايه، على ان ذلك شيء قليل وليس هو الايه الامر العام، قال فرب مبلغ او عام سابق ورب حامل فقه الى من هو ايه افقه منه، لكن هذا لا يعني ان جمهور المتأخرين اعلم من جمهور الايه المتقدمين. ثم إن هذا الفقيه الذي ادخر الله له حيث كان رب حامل فقه ورب مبلغ أو عام سامع، هذا القليل وهذا النادر إنما بلغوا ما بلغوا بالجهد والمعرفة والعلم، ولا بلغوا هكذا بس لكونهم متأخرين، معناه أنهم بذلوا جهدا يوازي جهد المتقدمين فكافأهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وهذا لا ينقص من قدر المتقدمين، فإن جمهور المتقدمين، لأن النبي قال خير القرون ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، ولا شك أن هذه الطبقة الخيرية، والله سبحانه وتعالى لما قال والسابقون السابقون قال فيهم إيه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فهذا دليل على أن مجموع المتقدمين أولى وأفضل وأعلم وأكمل من مجموع المتأخرين. قال بأنه يأتي من بعده من هو أفقه من في عصره، وأوعى لكلامه حيث قال فرب مبلغ أفقه من سامع، وفي لفظ أوعى من سامع، والكلام قد وفي لفظ أوعى له من سامع، والكلام قد وفيناه حقه في الرسالة المذكورة، ومن ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي رواه أحمد والدارقطني والبيهقي. قال الشيخ أبو إسحاق: هو أجل كتاب، فإنه بين آداب القضاة وصفة الحكم وكيفية الاجتهاد واستنباط القياس ولفظه يعني ولفظ كتاب عمر. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمت وامض إذا قضيت، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيثك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن جاء ببينته أعطيته حقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى، ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه برشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو نسب أو قرابة، فإن الله تعالى تولى منكم السرائر. وادرى بالبينات والأيمان، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر عند الخصومات، فإن القضاء عند مواطن الحق يوجب الله تعالى به الأجر ويحسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما ليس في قلبه شانه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا. فما ظنك بثواب من الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام. هذا هو خطاب أو كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى. وهذا الكتاب كما قال الحافظ رحمه الله إن العلماء اعتبروه أصلا من الأصول في معرفة أو في آداب القضاء. وقد كتب في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني تناول في كتابه كتاب كامل أو في جل كتابه المسمى بإعلام الموقعين، شرح كتاب عمر رضي الله تعالى عنه في القضاء إلى أبي موسى شرحا مسهبا، تناول جل الكتاب، وإعلام الموقعين كتاب مطبوع في 4 مجلدات. ثم قال: قال ولأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في عهده إلى الأشتر لما ولي مصر فيه ولأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في عهد عهده إلى الأشتر لما ولي مصر فيه عدة مصالح، فيه عدة مصالح وآداب ومواعظ وحكم، وهو معروف في النهج لا وهو معروف في النهج لم أنقله لشهرته. ماذا يريد بقوله في وهو معروف في النهج؟
هذا السياق
من
السياق
لا في كتاب ينسب إلى علي رضي الله عنه مسمى بنهج البلاغة.
نهج البلاغة
وهو يريد أن هذا الكتاب شرحه الشريف الرضا، وإلا أصل الكتاب نهج البلاغة. يقول وهو معروف في النهج يعني في نهج البلاغة لم أنقله لشهرته، وقد أخذ من كلام عمر رضي الله تعالى عنه أنه ينقض وقد أخذ نعم يقول وقد أخذ من كلام عمر رضي الله تعالى عنه أنه ينقض القاضي حكمه إذا أخطأ، ويدل له ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا الحديث يدل على أن القاضي إذا أخطأ، لكن هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن أولا داود عليه السلام لم ينقض حكمه، وإنما الذي نقض الحكم قاض آخر وهو سليمان، وهذه مسألة معروفة في باب القضاء هل ينقض القاضي حكم قاض آخر أو لا. ثم إن هذه المسألة أيضا هل هي حكم قضاء أو هي وحي أوحاه الله إلى سليمان، والظاهر أنها وحي، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنهما وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمرا مثل هذه المسألة، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهنا سليمان عليه السلام إنما قضى بما قضى بعدما قضى أبوه داود عليه السلام، وذلك على احتمال أن الوحي قد أعلمهما بالواقع. ولذلك هذه القصة لا تدل على أن القاضي ينقض حكمه نفسه، إلا إذا كان الشارح فهم من أنه ما جاز على قاضيين يجوز على قاض واحد، يعني أنه إذا كان يمكن للقاضي الثاني أن ينقض حكم القاضي الأول فيجوز للقاضي أن ينقض حكمه نفسه. واضح؟ قال يقول قوله وللعلماء قولان في المسألة، قول أنه ينقضه إذا أخطأ، والآخر لا ينقضه لحديث وإن أخطأ فله أجر. قلت لا يخفى أنه لا دليل فيه، يعني في هذا الحديث، إن من أصاب له أجرين ومن أخطأ له أجر. يقول لا يخفى أنه لا دليل فيه، لأن المراد أخطأ ما عند الله وما هو في نفس الأمر من الحق، وهذا الخطأ لا يعلم إلا يوم القيامة أو بوحي من الله تعالى. وهذا الذي حدث بالنسبة لسليمان، والكلام في الخطأ الذي يظهر له في الدنيا من عدم استكمال شرائط الحكم أو نحوه. ولذلك المسألة مختلفة ولذا فإنه لا ينبغي أن يستدل بهذا الحديث لقضية يتضح فيها الخطأ للقاضي بعد الحكم. ثم قال: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أدب من أداب القضاء، ذلك أن القاضي مطلوب منه أن يتحرى الحق وأن ينشده وأن يجتهد في الحصول عليه، ولهذا فإنه لا ينبغي أن يشتغل بالقضاء وذهنه منشغل أو أن له ما يشغله وما يحول بينه وبين تحري الحق. ومن أبرز ما يمنع الإنسان عن الوصول إلى الحق هو الغضب، فإن الغضب كما هو معلوم من الشيطان، وإن الإنسان إذا غضب نفخ الشيطان فيه، فربما حال الغضب بينه وبين معرفة الحق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهذه وتلك حاله، حتى لا يؤثر الغضب عليه في عدم وقوفه وعدم تحققه من الحق. وهذه المسألة هل مقصورة على الغضب فقط؟ جاء عن الفقهاء أنهم أضافوا إلى الغضب أشياء أخرى تلحق به، مثل الجوع الشديد، ومثل النوم، ومثل التعب والمرض، وغير ذلك من الأسباب ومن الأشياء التي تقعد أو التي تؤثر على ذهن القاضي في تحري الحق. قال: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. والحديث متفق عليه. قال: النهي ظاهر في التحريم. وهل هذا يعني يحرم على القاضي أو أنه يكره له؟ يقول: إن جمهور الفقهاء حملوا النهي على الكراهة، ذلك قالوا لأن الغضب يعني ليس سببا مباشرا في انحراف القاضي عن الحق، وإنما قد يكون دافعا وقد يكون أحد الأسباب، وحيث إن هذه العلة غير متحققة وإنما هي مظنة، لذلك قالوا إذا كان القاضي قادرا على أن يتحرى الحق مع وجود هذه الظاهرة فإن الحكم عندئذ يكون جائزا، وإذا كان جائز فالنهي إذن للكراهة لا للتحريم. قال: ظاهر النهي ظاهر في التحريم، وحمله الجمهور على الكراهة، وترجم النووي في شرح مسلم له بباب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، وترجم البخاري بباب هل يقضي القاضي أو يفتي المفتي وهو غضبان. ما الفرق بين الترجمتين؟ لو سألنا أنفسنا ما الفرق بين ترجمة البخاري وترجمة، ولماذا قال النووي في شرح مسلم ولم ينسب هذا القول إلى مسلم؟ لأن مسلم رحمه الله لم يبوب، هو بوب الأحاديث في ذهنه ورتبها ترتيبا مبوبا، لكنه لم يذكر تراجم وعناوين للأحاديث. هذا الجواب السؤال الثاني. طيب الجواب السؤال الأول،
أول جاء على ثقة النهي والثاني على ثقة الاستفهام.
ليه؟ لماذا؟ مع أن الحديث نهي ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ حديث أبي بكرة أليس نصا بالنهي؟ قال: لا يحكم. إيش تقول؟ ها؟ بين التحريم وبين الكراهة ما فيش منزلة، ما في درجة بين التحريم وبين الكراهة. أي هو في الحقيقة يقول علماء الحديث، يقولون إن فقه البخاري في تراجمه، والإمام البخاري رحمه الله كان كثيرا ما يقصد في سرده أحاديثه وفي ترجمته كثيرا ما يقصد فقها محددا، وأحيانا يأتي ببعض الأساليب التي يشعر بها أن المسألة فيها خلاف. ومن ذلك هذه الترجمة، كثيرا إذا جاءت مسألة اختلف فيها الفقهاء ولهم فيها أكثر من رأي يؤمن معه من التعدي بخلاف الغضب للنفس، واستبعده جماعة لمخالفته لظاهر الحديث، يعني استبعدوا هذا التفريق، قالوا مجرد غضب سواء كان لله أو للنفس، والمعنى الذي لأجله نهي عن الحكم معا، لأن هذه العلة وهي التشويش موجود إذا كان غضب، إذا غضب الإنسان لله أو غضب ليه. ثم لا يخفى أن الظاهر في النهي التحريم، وإن جعل العلة المستنبطة صارفة إلى الكراهية، وإن جعل العلة المستنبطة صارفة إلى الكراهة بعيد، وإن جعل العلة المستنبطة صارفة إلى الكراهة بعيد، يعني أمر إيه؟ أمر بعيد. وفي الحقيقة نحن نعرف كما يقول علماء الأصول النهي قد يتعين، يعني قد يكون النهي لشيء في شيء لذاته، وقد يكون النهي لغير يعني لشيء موصل، يعني قد يكون النهي منصبا على عين الشيء، وقد يكون النهي غير منصب على عين الشيء، وإنما نهي وجعل سببا لأجل شيء آخر. ولذلك هم يفرقون بين النهيين، فيقولون إن الأول يقتضي التحريم وأما الثاني فقد لا يقتضيه. وهنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قد مارس القضاء وهو غضبان، وذلك في قصة مين؟ الزبير مع الأنصاري، لما قال له أمسك حتى يبلغ الماء جذر الإيه؟ جذر الأرض، فقال أن كان ابن عمتك حكمت له، فقال يا زبير، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمسك الماء، أو في المرة الأولى قال حتى يبلغ الكعبين، وفي المرة الثانية قال حتى يبلغ الإيه؟ الجذر. فهذه الصورة تشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب، ومع ذلك فقد حكم. فهذا مما يصرف في الحقيقة الحكم التحريم في النهي إلى الكراهة، وما ذهب إليه الجمهور أظهر مما تمسك به الأمير رحمه الله. قال لحظة. ثم لا يخفى أن الظاهر في النهي التحريم، وأن جعل العلة المستنبطة صارفة إلى الكراهة بعيد، وأما حكمه صلى الله عليه وسلم مع غضبه في قصة الزبير فلما علم من أن عصمته صلى الله عليه وسلم مانعة من إخراج الغضب له عن الحق. لكن المسألة مسألة اقتداء، ما هي مسألة كونه خاص به. ثم الظاهر أيضا عدم نفوذ الحكم مع الغضب، كأنه يريد أن يقول إن النهي يقتضي الفساد، إن النهي كما يقول علماء الأصول إن النهي يقتضي الفساد، فإذا حكم القاضي وهو غضبان فحكمه باطل ولذلك لا ينفذ. هذا معنى قوله ثم الظاهر أيضا عدم نفوذ الحكم مع الغضب، إذ النهي يقتضي الفساد. والتفرقة بين النهي للذات والنهي للوصف كما يقوله الجمهور غير واضح. جمهور الفقهاء يقولون لا، إذا كان النهي يعني النهي إذا تعين على الشيء فهذا يقتضي الفساد، أما إذا كان لوصف قائم بالشيء فالحكم صحيح والنهي ينصرف، يعني لا يقتضي الفساد. والنهي لا يقتضي الفساد. ويضربون مثلا لذلك بصلاة الإنسان بعد العصر أو بصلاته بعد الفجر، قالوا هذه الصلاة منهي عنها، فلو صلى الإنسان الصلاة في هذا الوقت هل تفسد الصلاة؟ هل يحكم بفساد الصلاة أو لا يحكم بذلك؟ فقالوا إذا كان النهي متجها إلى ذات الشيء مثل النهي عن إيه؟ عن بيع الربا، فإن من باع بالربا بيعه إيه؟ باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، حيث إن النهي متوجه إلى عين الإيه؟ المنهي عنه. لكن إذا كان النهي متعلق بصفة فإن النهي لا يقتضي الفساد، هذا ما قاله الجمهور. والأمير الصنعاني كأنه يرى أن لا فرق بين الاثنين، فالخلاف بينه وبين الجمهور إذا خلاف أصولي. قال كما يقوله الجمهور غير واضح كما قرر في غير هذا المحل، وقد ألحق بالغضب الجوع والعطش المفرطان، لما أخرجه الدارقطني والبيهقي بسند تفرد به القاسم العمري وهو ضعيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان، وكذلك ألحق به كل ما يشغل القلب ويشوش الفكرة من غلبة النعاس أو الهم أو المرض أو نحوها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أرجو من الآمل